الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الروايتين، كنا نتحدث الأخوة حتى يصيرون بالصورة تماما، كنا نتحدث عن شروط التكليف. قلنا بأن المصنف ذكر شروطا أربعة ينبغي أن تتوفر حتى نحكم على الشخص بأنه صار مكلف. الشرط الأول القدرة، الشرط الأول شنو كان؟ العقل. الشرط الثاني القدرة. الشرط الثالث البلوغ. الشرط الرابع الإسلام. تحدثنا عن العقل، تحدثنا عن القدرة، وصلنا في الحديث إلى البلوغ. على تقدير التمييز كما يذكر المصنف، تساءلنا ما هو الدليل على اشتراط البلوغ. قلنا أن هناك روايتين يذكرهما المصنف. الرواية الأولى موثقة عمار الساباطي، ومن قلت موثقة بعد جابون أخوان من جهة سندية عندنا مشكلة فيها أم ليست هناك مشكلة؟ ليست هناك مشكلة، ما دامت موثقة فهي مقبولة ومعتبرة عندنا، هذا من جهة. اللي يعبرون عنها برواية جرى القلم، وإن كان الشيخ المصنف عبر عنها برفع القلم. الرواية الثانية كذلك رواية ابن ضبيان، شوف ما قلت موثقة ولا قلت صحيحة، رواية ابن ضبيان اللي يعبرون عنها برواية رفع القلم. وقلت أن هذه الرواية وإن كانت خالية من المشاكل من جهة الدلالة، لكنها تعاني من مشاكل سندية. بالأمس وقفنا عند هذا المطلب، وقلنا نحاول معان أن نناقش في هاتين الروايتين، في الرواية الأولى من جهة دلالية، وفي الرواية الثانية من جهة سندية، لنتعرف على ما فيهما من المشاكل الدلالية أولا، وكيف نحاول أو يحاول الشيخ أن يتخلص من هذه المشكلة الدلالية، أو يذكر محاولة البعض للتخلص، وما هو رأي الشيخ في هذه المسألة. ثم نتحول إلى ذكر المشكلة السندية في الرواية الثانية، والمحاولة المذكورة للتخلص من تلك المشكلة السندية. أما الرواية الأولى رواية عمار بن موسى الساباطي، قلت هذه الرواية لولا وجود مصدق ابن صدقة الذي يروي عن عمار الساباطي، لولا وجود مصدق ابن صدقة وعمار الساباطي لكانت هذه الرواية صحيحة، لكن لوجود هذين الفطحيين عبرنا عنها بالرواية الموثقة.
والموزقة مقبولة عنده. هذا إذن مشكلة سندية، ما إنما المشكلة مشكلة دلالية. نقرأ الرواية مرة أخرى، وأريد الأخوة يذكرون لوين المشكلة الدلالية، ثم بعد ذلك أذكر المحاولة لحل هذه المشكلة ورأي الشيخ في هذه المحاولة. بل الشيخ حيدر مرة أخرى.
ثالثا، وأما شرطية البلوغ على تقدير التمييز فيمكن التمسك لها بحديث رفع القلم الوارد.
صحيح يا أخوان، مو حديث رفع القلم، وإنما حديث ماذا؟ جرى القلم. رواية ابن ظبياني التي تعنون بعنوان رفع القلم، بل
في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام،
بل
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة،
بل
قال إذا أتى عليه.
لا، معذرة الشيخ حيدر، احنا بالفقه الاستدلال شوية راس سألنا بالقراءة. من السائل سأل الإمام عن الصبي عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، يعني يسأله عن ماذا؟ عن سن البلوغ أو عن سن التكليف أو علامة التكليف والبلوغ. بل
قال إذا أتى عليه 13 سنة.
إذا أتى عليه
13 سنة
أو 13 سنة. 13 سنة، كمل شيخ.
فإن احتلم قبل
هذا السن
فقد وجبت عليه
13 سنة، بلي
فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم.
إذن الإمام يذكر لبلوغ الغلام الصبي بعد علامتين. العلامة الأولى ماذا؟ بلوغ 13 سنة. العلامة الثانية الاحتلام. إن احتلم قبل 13 سنة فهو بالغ ومكلف. إن لم يحتلم حتى بلغ 13 سنة فأيضا هو بالغ ومكلف. الإمام يذكر هاتين العلامتين. بل شيخنا مرة أخرى، كمل العبارة.
فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم.
بل وجرى عليه القلم، أي جرى عليه، ثبت عليه ماذا؟ التكليف. بل
والجارية مثل ذلك.
والجارية بعد الجارية يريد الإمام أن يشير إلى الصبية، والصبية كذلك. شنو كذلك؟ أي إن بلغت 13 سنة وجبت عليها الصلاة، أي بلغت سن التكليف. وإن حاضت قبل ذلك أيضا فهي بالغة ومكلفة. بل
والجارية مثل ذلك، إن أوتي لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
وجرى عليها القلم، أي ثبت عليها التكليف. شوف أيضا الإمام يذكر علامتين للمرأة. العلامة الأولى بلوغ 13 سنة، العلامة الثانية الحيض. لو حاضت قبل بلوغ هذا السن فهي مكلفة، لو لم تحض حتى بلغت هذا السن فهي أيضا ماذا؟ مكلفة. واضح إن شاء الله أخوان؟ يعني لا نشترط وجود العلامتين معا حتى يصير الصبي أو تصير الصبية ماذا؟ مكلفة. بل يكفينا تحقق ولو علامة واحدة. طلعت على الرواية جيدا، شنو المشكلة الدلالية؟ تعيين السن هسه ويا من انت تحكي الشيخ عبد المنعم، احكي له اي واحد تختار، الرجل لو المرأة؟ ظل المرأة يسولف لها على المرأة ظل. اذن شيخ، لا هسه احنا ما جايين للحل. احسن شيخ عبد المنعم يقول، شيخ عبد المنعم هذا احنا الثابت عندنا بان الرجل يبلغ الصبي يبلغ بكماله 16 سنة، والبنت تبلغ بكمال 9 سنين. العلامة الثانية في كل من الصنفين ما عنده مشكلة، استلام الرجل وحيض المرأة ما عندنا مشكلة، إنما الكلام في العلامة الأولى التي ذكرت في الرواية، أن الرجل أن الولد يبلغ ب13 سنة، والحال أنه ثابت عندنا أنه يبلغ 15 سنة، أن المرأة تبلغ ب13 سنة، والحال أن الثابت عندنا أنها تبلغ بإكمال ماذا 9 سنين. فهل السؤال نطرح هذه الرواية لأنها تذكر شيئا لم يقل به أحد، أو تخالف ما هو ثابت عندنا، أم نقبل ببعضها دون البعض الآخر؟ هناك نظرية يقول بها البعض أن الكلام إذا اشتمل على فقرتين أو أكثر وكانت إحدى الفقرتين مقبولة وثابتة والأخرى غير مقبولة، فنأخذ بالمقبولة ونطرح ماذا غير المقبول. يعني بمثال، مثال افتراضي أقول أخوان، لو جاءتني رواية فرضا تقول يحرم الرياء وتكره الغيبة مثلا، أقول مثلا رواية افتراضية، هذه الرواية الافتراضية اشتملت على فقرتين وحكمين، الحكم الأول حرمة الرياء، الحكم الثاني كراهة الغيبة. هنا حيث أن الفقرة الأولى اللي هي حرمة الرياء مقبولة وثابتة عندنا بخلاف الفقرة الثانية اللي هي كراهة الغيبة، البعض بل الكثير أقول من فقهائنا قال نبعض في الرواية فنأخذ ونلتزم بالفقرة القائلة بحرمة الرياء ونذر ونطرح ماذا ولا نقبل بالفقرة. هنا قد يقول القائل، أقول قد يقول القائل، هنا رواية الصاباطي أشارت إلى فقرتين، الفقرة الأولى أن البلوغ شرط في التكليف، الفقرة الثانية وأن البلوغ الذي هو شرط في التكليف يحصل ببلوغ الرجل كذا وببلوغ المرأة كذا، وحيث أن الفقرة الأولى اللي هي شرطية البلوغ في التكليف مقبولة عندنا بخلاف الفقرة الثانية اللي هي بلوغ الرجل والمرأة هذا العمر المعين 13 سنة، هذه الفقرة غير مقبولة عندنا لأنها تخالف ما هو ثابت عندنا من بلوغ الرجل من إكمال الرجل 15 سنة وإكمال المرأة 9 سنين فنقبل بالفقرة الأولى دون الفقرة الثانية. وبالتالي هذه الرواية أولا مشكلة سندية ما بيها، ثانيا سمعون إخوان المشكلة الدلالية تخلصنا منها. كيف تخلصنا منها؟ بقبول بعض الرواية وطرح البعض الآخر، فلا تبقى مشكلة دلالية فضلا عن عدم وجود المشكلة السندية والرواية مقبولة ومعتبرة. لا هسه أنا بخدمتكم، إذا سؤالكم على التفكيك أنا قلت قد يقول القائل أكمل، إذا عندكم سؤال آخر أنا بخدمتكم. التفكيك اسألني بعد التفكيك هذا بخدمتكم هسه راح أقول. جناب الشيخ يسأل يقول هذا التفكيك ما هو الدليل عليه؟ الشيخ راح يصرح في رده أن التفكيك هذا دليله ماذا؟ العرف. حتى الأخوة خلي يتأملون، أنا هذا أنقل لكم كلام الشيخ أن التفكيك هذا ماذا؟ دليله العرف. العرف هذا دعوة الشيخ أن العرف عندما يحضر عنده كلام بعضه مقبول والبعض الآخر غير مقبول يأخذ منه خصوص المقبول ويطرح ماذا؟ غير المقبول. هسه انت اخوان تأملوا، العرف يفكك الكلام الواحد المشتمل على فقرتين أم يطرح جميع الكلام؟ تأملوا هذا. قلت قد يقول القائل بأن هناك فقرتين في رواية عمار، نأخذ بالفقرة الثابتة عندنا اللي هي شطية البلوغ ونطرح الفقرة الثانية اللي هي غير ثابتة عندنا اللي هي ماذا؟ اشتراط العمر المعين بالنسبة لبلوغ الرجل والمرأة. الشيخ يقول هذا الكلام في خصوص هذه الرواية إنما يجري لو كانت عندنا أخوان ماذا؟ فقرتان صريحتان كما في الرواية الافتراضية اللي هي الرياء محرم وبعد والغيبة مكروه، إنما فكتنا في الرواية الافتراضية لوجود ماذا؟ فقرتين صريحتين. أما هذه الرواية فلا تشتمل على فقرتين حتى نفكك بينهما فنأخذ إحداهما وندر الأخرى. لا، الرواية لم تشتمل إلا على كلام واحد مترابط، لم تشتمل إلا على فقرة واحدة من هذه الفقرة الواحدة نحن انتزعنا أولا شرطية التكليف، شرطية البلوغ بالتكليف، وثانيا انتزعنا ماذا؟ العلامات التي ذكرها الإمام، وحيث أن الكلام واحد مترابط والرواية لم تشتمل إلا على فقرة واحدة فيصح التفكيك هنا أم لا يصح؟ لا يصح. واضح إخوان إن شاء الله؟ واضح لو أعيده؟ بل شوية صوتك شيخ سعد، شنو المشكلة؟ بل بل خوب ممتاز، سؤال إشكال ممتاز، أريد أحد الأخوة يرد. ما ممتاز يا شيخ. لا خلينا الأخوة قد لا خلينا بس أطرح السؤال شيخنا وانت جاوبنا. السؤال هو والإشكال من قبل شيخ سعد هذا يقول: أنتم ذكرتم المشكلة الدلالية في هذه الرواية وغضضتم النظر عن المشكلة السندية، فهناك مشكلة سندية فضلا عن المشكلة الدلالية. شنو المشكلة السندية؟ يقول شيخ سعد بأن مصدق بن صدقة الذي روى عن عمار إنما وثقه الكشي ولم يوثقه النجاشي، وهذا يلزم التعارض بين قول الكشي وقول النجاشي. واخذوا هاي القاعدة اخوان، من هذا الإشكال أنا ذكرت هاي القاعدة. عندما يتعارض توثيقان، واحد للنجاشي واحد للكشي، واحد للنجاشي واحد للطوسي، فالمقدم نجاشي. هاي تعب. سؤال يا هل يرد على الشيخ سعد؟ أصلا لا يوجد تعارض، إنما يثبت التعارض لو أن النجاشي ضعفه والكشي ماذا وثقه. هنا نقدم كلام النجاشي على كلام الكشي. أما أن النجاشي أصلا لم يوثقه ووثقه الكشي فهو هتاف في توثيقه. واضح إن شاء الله؟ لا خوف، هم أكو كلام عند الرجالين لما يضعف النجاشي ويوثق الطوسي على جلالة قدره يقدم كلام النجاشي عليه. واضح إن شاء الله أخوان؟ مرة أخرى أنا أفرح كثيرا عندما يكون بعض الأخوة يجعدهم تحقيقه في المسألة. بل يعني هسه هذا الكلام فيه ماشي، هاي تجي في مسألة القميين إن شاء الله، قضية الغلو في الحديث، مدرسة القمية كيف كانت تتعامل مع الرواة، إن شاء الله تأتي في مناسبة. زين، هذا بالنسبة للرواية الأولى والمشكلة الدلالية التي كانت فيها وكيف حاول القائل أن يعالج هذه المشكلة وكيف رد المصنف عليه. شنو النتيجة التي ننتهي إليها بعد رد المصنف؟ أن هذه الرواية موثقة عمار يمكن الأخذ بها أم لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المشكلة الدلالية حلت أم لا زالت باقية؟ لا زالت باقية بعد أن رفض الشيخ محاولة التفكيك بين فقرات الرواية برده وقوله بأن هذه الرواية لا تشتمل إلا على فقرة واحدة. واضح إن شاء الله أخوان. وأما رواية ابن ظبيان، رواية ابن ظبيان الشيخ مسوي له حزورة هنا، اقرأنا العبارة، أنا متأكد الأخوة داخل، بل اقرأنا العبارة.
وفي رواية ابن ظبيان المتقدمة،
وين المتقدمة؟ والله كمل العبارة، فقط هاي المتقدمة
فقط، والموثق وإن كانت تامة.
لا هسه بعض الطبعات مو القسم الأول، القسم رواية ابن ظبيان المتقدمة في القسم الأول من الكتاب جابون احنا المجلد الأول صح واحد جابون احنا ندرس الآن بيا مجلد بالأول، احنا ندرس بالثاني لو بالأول هسه، لازلنا في صفحة رقم 4. يقول المصنف رواية ابن ظبيان إذا أردتم الاطلاع عليها فقد تقدمت في القسم الأول صفحة 40 41. شوف أخوان، أنا خليني أبين مسألتين الشيخ بعد أثار. الشيخ المصنف حفظه الله تعالى له ثلاث مجموعات من الفقه الاستدلالي. أولا الفقه الاستدلالي الذي يقابل الشرائع، ثانيا الفقه الاستدلالي الذي يقابل اللمعة، ثالثا الفقه الاستدلالي الذي يقابل المكاسب. نحن ندرس القسم الثاني اللي هو الفقه الاستدلالي الذي يقابل اللمعة. فهل الشيخ يقول الرواية المتقدمة إشارة إلى الفقه الاستدلالي الذي يقابل الشرائع؟ أقول لا، نقلا عن بعض الأخوة أنهم سألوا الشيخ، أنا أقول بأنني لم أسأل الشيخ، أنهم سألوا الشيخ عن ذلك فقال أن مرادي بالرواية المتقدمة في القسم الأول أن الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي ندرسه الآن هو يقابل اللمعة طبع قبل المجلد الثاني، طبع قبل المجلد الأول، وإذا كان مطبوع قبل المجلد الأول فهو سابق بهذا اللحاف، سابق على هذا المجلد الذي ندرسه الآن، سابق زمانا. لهذا الأخوة إذا أحبوا أن يطلعوا على هذه الرواية فعليهم بالرجوع إلى المجلد الثاني من هذا الكتاب. بعض الطبعات في صفحة 41 وبعضها أنا بنسختي في صفحة 25. إذا رجعوا للمجلد الثاني يجدون رواية ابن صبيان. عموما خلينا نذكر الرواية. يقول الإمام عليه السلام: أما علمت، طبعا الإمام قاعد يتكلم يخاطب عمر بعد أن سبب مشكلة، بالي أراد أن يحرق، مو أراد أن يقيم الحد على مجنونة زانية. الإمام اعترضه فقال له: أما علمت أن القلم، إذا حبوا الأخوة يقررون، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. أقول يمكن أن يستدل بهذه الرواية على شرطية البلوغ في أي فقرة؟ الصبي حتى يحتل. أما علمت أن القلم رفع، شنو المراد بأن القلم رفع؟ أن التكليف رفع عن ثلاث، الأول من هؤلاء الثلاثة الصبي حتى يحتلم، والاحتلام علامة البلوغ. إذن ماذا؟ إذن فالبلوغ شرط في في التكليف، لأن الاحتلام علامة البلوغ، فالبلوغ شرط وين؟ في التكليف. بلي ليه؟ لا هسه احنا خوب احنا اخوان خلينا اميز اخوان، لا بس خوب السؤال سيد كرم. جناب السيد يقول هكذا ان هذه العلامة ليست تامة. لماذا؟ لانها مختصة بالرجل دون المرأة. اقول مرة انا اريد ان استدل برواية معينة كهذه التي بين يدي على تفاصيل شرطية البلوغ، هذا احتمال. مرة احتمال اخر انا اريد ان استدل بالرواية المذكورة على اصل شرطية البلوغ. اذا كنت مريدا للاستدلال على تفاصيل شرطية البلوغ فهذه الرواية تنفع ام لا تنفع؟ لا تنفع. لكنني في المقام ماذا اريد اخوان؟ اريد ان اثبت اصل شرطية ماذا؟ البلوغ. والرواية هنا تنفع ام لا تنفع؟ تنفع. هذا المراسل واضح ان شاء الله. زين، اذن من جهة الدلالة لا توجد مشكلة، انما المشكلة من جهة سندية. الرواية تشتمل وللأسف على كثير من مجهولي الحق، اغلب رواتها هم مجهولو الحال، بدءا بالراوي ابن ظبيان ونزولا الى باقي رجال السند. اغلب الرواة في هذه الرواية مجهولو الحال، ونحن قلنا اذا كان في سند الرواية ولو واحد مجهول الحال، هذه الرواية معتبرة عندنا ام غير معتبرة؟ غير معتبرة، لانها سوف تصنف من الروايات الضعيفة. واضح ان شاء الله اخوان؟ زين. بل اي خوف هسه احنا هو سواء قلنا بانه مجهول الحال او نص على تضعيفه من نتيجة الرواية ماذا؟ ضعيفة. لا هذا اللي تحدث عنه انا كان من اصحاب الامام علي عليه السلام. زين، اذا الرواية ضعيفة سندا، هل من علاج يمكن ان يقوي ضعف هذه الرواية؟ الرواية تعاني من مشكلة سندية، الرواية ضعيفة سندا، فهل هناك من طريقة يعول عليها لتقوية هذه الرواية الضعيفة وبالتالي امكان العمل بها والاخذ بها ام لا يمكن؟ اقول مطلب علمي مهم جدا، يا ريت تلقون اسماعكم. اقول هناك مبنى عند المشهور يعرف بمبنى الجابرية والكاسرية، أن الرواية إذا كانت ضعيفة وعمل بها مشهور القدماء، وهي مهمة جدا، بشرط القدماء. وأنا بينت هذا التدرج، شنو المراد بالقدماء، شنو المراد بالمتأخرين، شنو المراد بمتأخري المتأخرين. الرواية إذا كانت ضعيفة وعمل بها مشهور القدماء فإن عملهم هذا جابر لمن؟ لضعفها. هاي الجابرية الكاسرية، كلامي كله من جهة السنة الكاسرية، أن الرواية إذا كانت معتبرة سندا وأعرض عنها مشهور القدماء فإعراضهم هذا كاسر لهذه الرواية، كان كاسر لاعتبارها. بلي ان شاء الله راح انا كان بالي اطرح هذا السؤال. الشهرة واضح عندكم؟ واضح اللي حكيت رواية ضعيفة تلقاها بالشارع ماشي عند الفقهاء مبنى ان هذه الرواية ضعيفة اذا عمل بها مشهور القدماء فعملهم ماذا جابر لها، رواية معتبرة اعرض عنها مشهور القدماء فاعراضهم هذا ماذا كاسر لها. واضح ان شاء الله؟ هسه انت الجابرية والكاسرية الظاهر انها تتقوم ب مو بعمل مشهور القدماء، باعراض مشهور القدماء، الظاهر انها تتقوم بالشهرة. فالسؤال، الشهرة على اقسام ثلاثة، شهرة روائية، شهرة عملية، شهرة فتوائية. الجابرية والكاسرية تعول على أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ الشهرة الفتوائية أم الشهرة العملية أم الشهرة الروائية؟ شو تقول شيخنا؟ شهرة فتوائية. أكو كلام آخر في قبل كلام بلي شيخ حيدر؟ عملية بعد. ان شاء الله هسه شو بلي سيدنا؟ فتوائي انسان. هسه عندي لحد الان قولان، قول يقول بل ان المراد بالشهرة الجابرة والكاسرة الشهرة العملية، قول الاخر يقول بان المراد بها الشهرة الفتوائية. شيخ عبد المنعم ما تقول بالشهرة الروائية؟ ها؟ ما أحد يقول بالشهرة الرواية؟ بلي؟ إذا شهرة رواية ما تكون شنو؟ يعني هسه أنتم مصرون على أنها دائرة بين العملية والفتوائية. أقول خليني أبين الأقسام الثلاثة، أبين اللي واضح عند الأخوة. ها؟ بل لو كانت واضحة خوف كان الجواب يكون متفق عليه. أقول الشهرة على أقسام ثلاثة، شهرة الروائية. شنو المراد بالشهرة الروائية؟ قال شوف رفز اخوان شنو المراد بيها وشنو فائدتها. ما المراد بالشهرة الفتوائية بالشهرة الروائية وما هي فائدتها؟ اقول الشهرة الروائية ان يشتهر نقل رواية من الروايات في الكتب الروائية المعروفة. رواية من الروايات، تفتح الكافي تجدها، تفتح التهذيب تجدها، تفتح الاستبصار تجدها، تفتح من لا يحضره الفقيه تجدها، تفتح الكتب الروائية الأخرى تجدها. طبعا بالمناسبة فاتني أن أقول رواية ابن ظبيان هذه لم تذكر في الكتب الأربعة، حتى الأخوة يعرفون القضية ما مقصورة على الكتب الأربعة، بل رواية ابن ظبيان ذكرت في الخصال للشيخ الصدوق أحسنتم. إذن حتى نصف بالرواية بأنها مشهورة روائيًا لا بد أن يشتهر نقلها في الكتب الروائية المعروفة، لا سيما الكتب الأربعة. بلي هسه راح نجاوب. زين شنو فائدة هاي الشهرة الروائية؟ تذكرون رواية ابن حنظلة؟ خذ بما وافق الكتاب بما خالف العامة بما اشتهر بين الأصحاب. هذا المراد الإمام، ها، أن الشهرة الروائية نحتاج إليها في باب التعارض عندما نرجح احدى الروايتين المتعارضتين على الاخرى. اذن فالشهرة الروائية من مرجحات باب التعارض. هاي الشهرة الروائية. الشهرة العملية، أن يشتهر، راح أسأل الأخوة شنو الفارق بينه، ترى يصير لبس قاعد باستمرار بين الشهرة العملية وبين الشهرة الفتوائية. هذا بعض الأخوة أجاب بخلاف ما هو الواقع. الشهرة العملية أن يشتهر عمل الأصحاب، وبعد بدنا نقول للأصحاب بعد قدام الأصحاب، أن يشتهر عمل الأصحاب برواية من الرواية. واضح إن شاء الله؟ يعني شنو عملهم؟ يعني يشتهر اعتمادهم على رواية معينة. هسه واحد يفتي من خلالها بالإباحة، واحد يفتي بالاستحباب، واحد يفتي بالوجوب مع قطع النظر عن فتاواهم، لكنهم جميعا نهلوا من منهل واحد اللي هو هذه الرواية. ما نضيل إلى فتاواهم أخوان، بل ننظر إلى أخذهم من هذه الرواية وإن اختلفت ماذا فتاواهم. هاي وين نحتاج أخوان؟ سيدنا وين نحتاج؟ بلي احسنتوا. هذه الشهرة العملية نحتاج اليها في جبر ضعف السند او في كسر قوة السند، فهي مستعملة في الجابرية وفي الكاسرية. هسه ان شاء الله راح نناقش راح نناقش راح نناقش. اما الشهرة الفتوائية ان يشتهر افتاء الفقهاء بفتوى معينة وان كان مستندهم ماذا؟ غير معلوم. مثلا يشتهر افتاء الفقهاء بنجاسة الكتاب مثلا، مثلا اقول كما كان ثابتا عند القضاء، لكن ما نعرف هاي الفتوى تجي للطوسي تجده يفتي بنجاسة الكتابي، تجي للمفيد، تجي للمرتضى، تجي لابن أبي عقيل العماني، تجد هؤلاء يفتون جميعا بماذا؟ بنجاسة الكتابي. لكننا لا نعلم على ماذا عولوا، قد يكون الطوسي قد عول على الإجماع، قد يكون المفيد قد عول على رواية، قد يكون السيد المرتضى مثلا قد عول على آية، مستندهم غير معلوم، لكن فتواهم واحدة ومتطابقة. واحد واضح إن شاء الله أخوان. هذه لا يعول عليها في شيء، لا في ترجيح ولا في جابرية ولا في شيء آخر. إذن فعندما نقول أن الجابرية والكاسرية تتقوم بالشهرة، مرادنا بالشهرة يا شهرة بعد شهرة العملية. واضح إن شاء الله هذا؟ إلا خمسة. أقول الحمد لله رب العالمين، معذرة أعتذر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.